جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
هذه السورة لها مقاصد مشتركة كما تقدم، وهي مقاصد تكثر في القرآن المكي، منها أولا الإيمان باليوم الآخر وبيان أحوال القيامة. والإيمان باليوم الآخر ركيزة عظيمة من ركائز الإيمان، لا يمكن لإنسان أن يعبد الله حقا وصدقا وقلبه خلي من الإيمان باليوم الآخر، لا يمكن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الثاني من مقاصد هذه السورة بيان ربوبية الله ومنته على الإنسان. من مقاصدها أيضا الرد على منكر البعث، ومن مقاصدها إثبات الحساب والجزاء، ومن مقاصدها وهي من أصول الإيمان إثبات الملائكة، إثبات أو قولوا الإيمان بالملائكة، لأن الإيمان كلمة أعم، الإيمان بالملائكة. ومن مقاصدها الإيمان بالجنة والنار. هذه مقاصد عظيمة لهذه السورة، ولنتناولها آية آية. يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت. إذا شرطية، انفطرت ما معنى انفطرت؟ أي انشقت وتصدعت، كما قال الله عز وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فانفطرت بمعنى شقت كما في السورة التالية: إذا السماء انشقت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب هي النجوم، ومعنى انتثرت كما مر بنا من قبل أي تساقطت وتفرقت، يعني كأنها تساقطت مع فرقة. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. ما معنى فجرت؟ كما تقدم أو قريبا من فجرت بمعنى امتلأت وفاضت وانفتح بعضها على بعض، امتلأت وفاضت وانفتح بعضها على بعض، يعني بأن يطغى الماء فيدخل ماء البحر على ماء النهر. وقيل في معناها أيضا ما تقدم من المعاني أنها بمعنى سجرت، أيضا بمعنى أنها تسجر وتشتعل، فيكون هذا بمنزلة التفجير. وبعض المعاصرين يقول أنه يمكن أن يكون هذا التفجير يرجع إلى الطبيعة الذرية لمكونات الماء، فالماء عند أهل الفيزياء مكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وأنه يقع اختلال في النظام النووي لهذا التكوين فيقع انفجارات هائلة بسبب ذلك. أيا كان، فالله تعالى أخبرنا أن هذه البحار تفجر، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، والقبور هي مدافن الموتى، ومعنى بعثرت البعثرة تدل على معاني، أي نبشت وقلبت وأثيرت وبعث من فيها، حتى قال بعضهم من بعثرت كلمة منحوتة من بعث وأثار، لكن لا داعي لهذا أن يقال من بعث وأثار فنحت منها كلمة واحدة بمعنى بعثرة، لأن بعثرة فعل رباعي في أصله معروف. طيب، علمت نفس ما قدمت وأخرت، نفس جاءت نكرة، إذن يعني كل نفس ما قدمت وأخرت. اختلف المفسرون في التقديم والتأخير مع اتفاقهم على أن ذلك متعلق بالعمل، فالمفسرون مجمعون على أن المقدم والمؤخر هو العمل، لكن ما معنى التقديم والتأخير؟ ذهب بعضهم إلى أن المقصود بما قدمت أي ما قدمت من عمل صالح، وما أخرت أي ما أجرته من عمل صالح بعد موتها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فيكون المعنى متعلق بالعمل الصالح. علمت نفسه ما قدمت وأخرت، يعني ما قدمت من عمل صالح أو أثرته وأجرته بعد موتها، كالأوقاف والوصايا وما أشبه. وقال بعضهم ما قدمت يعني ما أدت من الواجبات والفرائض، وأخرت المراد ما تركت وأهملت من الواجبات والفرائض. وذهب فريق ثالث إلى العموم، وأن المراد ما قدمت من خير أو شر وأخرت من خير أو شر. الثاني أن يقال ما قدمت يعني ما أدت من الواجبات والفرائض، وأخرت يعني ما تركت من الواجبات وأهملت. على أي حال، الآية تدل على علم الإنسان يقينا يوم القيامة بحصيلة عمله من خير أو شر، والعموم أولى بالأخذ من أن يقصر ذلك على مجرد العمل، لقول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذن أين جواب إذا علمت نفس؟ ونلاحظ أن الآيات ها هنا أقل منها في سورة التكوير، لأن السورة تعالج أمورا أخرى، لهذا قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا الأسلوب فيه عتاب مؤثر للغاية، فالرب يخاطب عبده، والإنسان هنا هل يقال جنس الإنسان أو يقال الإنسان الكافر؟ قد ألمحنا في درس سابق إلى أن الغالب في القرآن المكي أنه يراد به الكافر. يا أيها الإنسان ما غرك، ما استفهامية، ما غرك يعني ما الذي زين لك وسول لك، ما غرك بربك الكريم، ما غرك هذا استفهام، استفهام إنكاري ينكر على هذا الإنسان المنفلت تركه لعبادة الله عز وجل، ما الذي غره بربه، ما غرك بربك الكريم، هو رب بمعنى خالق رازق مدبر، وفوق ذلك هو كريم، كريم عليه لطيف به، فأي شيء يغرك به ويسول لك ترك عبادته ويزين لك معصيته، ما غرك بربك الكريم؟ ثم فصل هذه الربوبية بقوله الذي خلقك. خلقك هنا بمعنى أنشأك من العدم، أوجدك من العدم. الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن هو أوجد أبانا آدم من العدم. الذي خلقك فسواك، وما معنى سواك؟ أي عدل خلقتك وكملك، فصرت مستقيم القامة، لست كهيئة الحيوانات التي تمشي على أربع، بل أنت معتدل مستقيم. الذي خلقك فسواك خلقا سويا منتظما، فعدلك يعني جعلك على أحسن هيئة في أي صورة ما شاء ركبك، أي أنه لو شاء ركبك في أي صورة، فلو شاء لجعلك مسخا، لكنه جعلك في صورة كريمة، في أي صورة ما شاء ركبك، وهي هذه الصورة التي خلقك عليها، إما أن تنزع بشبهك إلى أمك أو إلى أبيك أو إلى عمك أو إلى خالك، في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا من بديع خلق الله، فلا تجد بشرين متطابقين تماما مطابقة، وهذه سعة لا يملكها أحد إلا الله. جعل الله تعالى الصور الممكنة لكل إنسان صورة مستقلة متفردة لا يشركه أحد غيره، حتى التوائم المتشابهة لا يمكن أن تتطابق. التوائم التي تخرج من انفلاق بويضة مخصبة واحدة وتأخذ مسارا متشابها، وتخرج التوائم يعني لا يكاد الإنسان يفرق بينهما، عند التدقيق تجد بينهما فروقا لا بد، فلكل صورة، لكن هذه الصور منها صور متباينة ومنها صور متقاربة في الأطوال والألوان والسمات، حتى إن بصمة الإنسان لا يشابهها بصمة. من ذا الذي يقدر على هذا؟ أن يوجد من الاحتمالات من أول مخلوق إلى آخره ما لا ينطبق مع غيره، هذا شيء عجيب. وهذا الخلق الذي أجمل الله ذكره يستطيع أن يتأمله المخاطب وإن كان بسيطا، فكل مخاطب حتى الأعرابي في باديته والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب حينما يسرح طرفه ويفكر بعقله يجد عجب وينبهر ويندهش من سعة خلق الله وبديع صنعه وتدبيره، حتى أنك تسمع من بعض العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون استنباطات ومستخرجات ما تسمعها من بعض العلماء. ثم إن العلم الحديث أتى بالعجائب، ما يسمى بعلم وظائف الأعضاء ومعرفة الأجهزة الداخلية، أتى بالعجب العجاب الذي يزيد هذه المعاني وضوحا ويزيد الإيمان قوة إلى قوته. كم في بدنك من جهاز؟ جهاز هضمي وجهاز دموي وجهاز عصبي وجهاز عضلي وجهاز عظمي وجهاز تناسلي وتركيبة نفسية معينة. عجب، يعني هذا الخليط والمزيج في بنية واحدة، من ركبه؟ من سواه؟ من عدله؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء عجيب. الآن يعبثون ويصنعون ما يسمى بالإنسان الآلي الذي يحاولون أن يدخلوا فيه بعض حركات الإنسان وتصرفاته، ولا يمثل عبثهم هذا إلا نزرا يسيرا مما أودع الله تعالى كل كائن حي، يحاولون أن يوجدوا فيه بعض تصرفات البشرية، وتبدو محاولاتهم محاولات عبثية وهم يضاهئون خلق الله وأنى لهم. فهذه آية تطأطئ لها الرقاب وتخضع لها الأعناق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والواقع أن وقع هذه الآيات على النفس وقع قوي، ومن كان به خير وأراد الله به خيرا فإنها تهزه من الأعماق، لأنها تذكره بأصل نشأته وتمرحله وتطوره، مذ كان جنينا إلى أن خرج طفلا رضيعا إلى أن شب واستوى واستقام، يدرك. هذه المؤثرات هي التي يعني تنصع الإيمان في القلب، ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يتذرعوا بها وأن يحركوا بها كوامن النفوس وأوتار القلوب. ثم قال الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين، أي رغم ذلك كلا، أي كما مر بنا أنها كلمة ردع وزجر، وأن معناها ليس الأمر كما تظنون. كلا بل أي بمعنى لكن، تكذبون بالدين يعني ألا يعظكم، ألا يزجركم إقراركم بربوبية الله فيحملكم على عبادته؟ فالله تعالى حينما يسوق آيات الربوبية لما؟ ليبين استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين، بالدين أي الجزاء، من دنته فدان يعني ذل وخضع. فالله تعالى هو الذي يدين العباد، مالك يوم الدين. إذن الدين من الدينونة وهي الجزاء والحساب. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. انظر إلى هذه الجملة المؤكدة بأنواع المؤكدات، إن عليكم لحافظين. من الحافظون؟ هم الملائكة، فسرها كراما كاتبين. إذن إن عليكم، وتأمل في لفظ عليكم، لم يقل عندكم أو معكم، قال عليكم. ماذا يفيد هذا اللفظ عليكم؟ يفيد التسلط والرقابة، وهو يشعر بالخشية والخوف. إن عليكم لحافظين، إذن هم حفظة، إذن هم مؤتمنون، إذن هم ضابطون لعملهم، لا يفرط منهم شيء. كما قال في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إن عليكم لحافظين كراما، ما معنى كراما؟ يعني شرفاء، أمناء، حفظة، ضابطين، كاتبين، لأن الكتابة التوثيق، ولهذا أمر الله تعالى بها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فأمر الله بالكتابة، وجعل ملائكته يحصون على العباد ويسجلون ما يبدر منهم من خير أو شر، يعلمون ما تفعلون لأنهم يباشرون ذلك. فإذا أوصد الإنسان الأبواب وأرخى الستور وظن أنه قد غاب عن الأعين فليذكر أن معه كراما كاتبي. ولهذا جاء في الحديث: استحي من ربك حياءك من ذي شرف من قومك، أو كما جاء في الحديث. فأنت مثلا لو شعرت أنه يطلع عليك فلان الذي تجله وتقدره، تخجل يعني ترعوي وتستحي من أن تقارب هذا الفعل المشي. فكيف إذا ذكرت أن معك كراما كاتبين هم الملائكة؟ فكيف إذا ذكرت أن الذي يراك رب العالمين؟ أرأيتم كيف تنشأ التقوى في النفس؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، والبر هو كثير الخير، هو كثير الخير، ولذلك سمي البر برا لسعته. إن الأبرار لفي نعيم، إذن الأبرار جمع بر وهو كثير الخير، كثير فعل الخير. إن الأبرار لفي نعيم. ما النعيم؟ النعيم أي الجنة وما فيها من أنواع المتع. وتأمل أنه أتى بفي، قال إن الأبرار لفي نعيم، لم يقل إن الأبرار لهم نعيم. ماذا يعطي هذا الحرف؟ يعطي معنى الانغماس والغمر، كأنهم غمسوا في النعيم غمسا واصطبغوا به وغمرهم من كل جانب. لا في نعيم، وإن الفجار لا في جحيم، عياذا بالله. الفجار جمع فاجر، والفاجر من الفجر، وهو هتك ستر الدين، هذا هو الفجر. الفجر هو الشق والهتك، فكأنه هتك ستر الدين وتقحم الحرمات، لذلك سمي فاجرا. وإن الفجار لفي جحيم، والجحيم اسم من أسماء النار والعياذ بالله. ونقول فيها ما قلنا في قوله لفي نعيم، أنهم منغمسون فيها، يصلونها يوم الدين. ما معنى يصلونها؟ أي يصطلون بنارها ووهجها وحرها، فتحرقهم وتشويهم، تحرقهم وتشويهم، والعياذ بالله. جارنا الله وإياكم منها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم من أهل الجنة ينالهم من النار ما ينالهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها ضبائر ضبائر قد امتحشوا احترقوا تفحموا، فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. رأيتم كيف تقشبهم النار وكيف تحرقهم ويعني تغير جلودهم حتى يتفحموا. يسلونها، إذن هو من الاصطلاء، يسلونها يوم الدين، وسمي بهذا الاسم وهو أحد أسماء القيامة لأنه يوم الجزاء والحساب. وذكرنا لكم فيما مضى أن ليوم القيامة أسماء عدة بلغ بها بعض العلماء كم؟ ثمانية، ثمانين اسم. وقلنا لكم أيضا إن أسماء القيامة ماذا؟ أعلام وأوصاف كما أسماء القرآن. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني أنهم لا يغيبون عن العذاب طرفة عين، كلما فرغوا من عذاب انتقلوا إلى آخر عياذا بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها عياذا بالله، شيء تقشعر له الأبدان لمجرد ذكره، فكيف والعياذ بالله بمن اصطلى بناره. وفي هذه الآية كما يدل على بقاء النار وأنها لا تفنى وأن أهلها الذين هم أهلها لا يخرجون منها وما هم عنها بغائبين. ثم ختم السورة بقوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذا الاستفهام وهذا التكرار يراد به التفخيم والتعظيم والتهويل، وما أدراك ما يوم الدين، كأنما يقال لذلك لإنسان لم يقدر الأمر حق قدره، يقول أنت تدري ما يوم الدين، تعرف ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، كما يقول الله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. في هذا تفخيم وتعظيم وتهويل لهذا الحدث العظيم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم أجاب الله تعالى على هذا السؤال، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولهذا نظير، وهو أن يسأل الله ثم يجيب، كقول الله تعالى في السورة لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي أن أي نفس لا تملك للأخرى نفعا ولا ضرا. يوم لا تملك نفس، أي نفس لنفس، أي نفس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، أي شيء. والأمر يومئذ لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذه السورة العظيمة كما رأيتم من السور المكية التي تضمنت مفاصل الاعتقاد وأمهات الدين، ووقعها وأثرها على المؤمن جد عظيم. طيب، الفوائد المستنبطة منها أولا بيان أهوال يوم القيامة، وهي فائدة تتكرر معنا في السورة المكية، وكذلك الفائدة الثانية إثبات البعث من قوله وإذا القبور بعثرت، ومنها إقرار الإنسان بعمله يوم القيامة، إقرار الإنسان بعمله يوم القيامة، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ومن ذلك أيضا وقوع الكافر في الغرور، قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فالكافر قد وقع في الغرور الذي نهى الله عنه في قول الله ولا يغرنكم بالله الغرور. من الفوائد أيضا أن العبادة مقتضى الربوبية، أن العبادة هي مقتضى الربوبية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ما غرك بربك الكريم، وصف نفسه بالربوبية، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فكان الذي يليق به أن يعبد هذا الرب. ومن ذلك بديع صنع الله، فائدة السادسة بديع صنع الله في الإنسان، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. السابعة النعي على منكر البعث، لأنه قال كلا بل تكذبون بالدين. الفائدة الثامنة الإشارة إلى أحد دلائل البعث وهو الدينونة، الإشارة إلى أحد دلائل البعث وهو الدينونة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قال كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. فمن دلائل البعث الدينونة. لما؟ لأنها هي التي يحصل بها إحقاق الحق وإبطال الباطل. والله تعالى قد خلق السماوات والأرض بما؟ بالحق. فليس من الحق أن يموت الظالم على ظلمه والمظلوم على مظلمته والمحسن على إحسانه دون ثواب والمسيء على إساءته دون عقاب. فلهذا كان هذا من دلائل البعث. ومنها أيضا إثبات الملائكة الكرام، إثبات الملائكة الكرام، وهذا أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. ومنها خلود النار ودوام العذاب على أهلها. من أين؟ من قوله وما هم عنها بغائبين، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فاستدل بها أهل السنة أو جمهور أهل السنة على بقاء النار ودوام عذاب أهلها فيها وأنهم لا يخرجون منها البتة. ثم بطلان الشرك وكل تعلق بغير الله، وهذا يؤخذ من الجملة الأخيرة من قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. فهذا يدل على بطلان الشرك وكل تعلق بغير الله عز وجل. ومن تعلق بغير الله وكل إليه، فكل من تعلق بسبب فإنه ينقطع ذلك السبب، إلا ما كان سببا إلى الله عز وجل من خوف أو رجاء أو محبة أو توكل أو نحو ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.